الاصطلاح يسمونه التفاتا، ولو قيل بانه انتقال لكان احسن طيب. فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت. مر على امرأة وهي تبكي عند قبر، فقال لها صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبر. فقالت له إليك عني فإنك لم تسب بمثل مصيبتي. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام عنها فقيل لها هذا رسول الله، فجاءت إليك اعتذر ولكنه لم يقبل عذرها، وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قالوا فهذه امرأة شهدها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي عند الخبر ولم ينهها، فإنما أمرها أن تستقي الله وتصبر، ولا قال لا تزوري فإنها حرام. يستدل أيضا بما ثبت في مسلم من حديث عائشة حديث طويل، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى أهل البقيع في الليل واستغفر لهم عليه الصلاة والسلام ودعا لهم، وأن جبريل أتاه في الليل وأمره بذلك، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مفتديا عن عائشة رضي الله عنها وزار ودعا ورجع، ثم أخبرها الخبر عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرها وقال أن جبريل أمرني أن أخرج وأدور وأقول أن أسافر، قالت له ما أقول يا رسول الله؟ قال قولي السلام عليكم يا أهل الديار المؤمنين والمسلمين إلى آخره. قالوا فعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء زيارة القبور، دعاء زيارة القبور، وتعلمهم الدعاء دليل على الزوار، وإلا ما كان يعلمها ذلك. واستدلوا أيضا بأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها، زارت قبر أخيها، فقال لها عبد الله بن أبي مليكة أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت إنه أمر بها بعد ذلك، وهذا دليل على أنه منصوص. هذا حاصل أدلة القائلين بالجواب، ولكن ليست هذه الأدلة بصريحة، هي صحيحة لكن ليست بصريحة في الموضوع. أولا دعوى النفس غير صحيحة، لأن دعوى النفس لا تقبل إلا بشرطين، أحدهما تعذر الجمع بين النصين، والثاني العلم بالتاريخ، العلم بالتاريخ ليتناول من الناس المتأخر. وإن كان الجمع هنا بين النصين سهل وليس بمتعذر، لأننا يمكن أن نقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الخطاب لمن؟ للرجال، الخطاب للرجال. والعلماء اختلفوا فيما إذا خطب الرجال بحكم أن يدخل به النساء أو لا يدخل، وإذا قلنا بالدخول وهو الصحيح فإن دخولهن بهذا الخطاب من باب دخول أفراد العام في العموم، أليس كذلك؟ وإذا كان كذلك فإنه يجوز أن يخصص بعض أفراد العام بحكم يخالف العام. فهنا نقول الرسول عليه الصلاة والسلام خص النساء من هذا الحكم، فأمره بالزيارة للرجال فقط لأن النساء خصصن أو أخرجن بالتخصيص من هذا العموم. ثم إنه يبطل النفس قول لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ومن المعلوم أن قوله والمتخذين على المساجد والسرج لا أحد يدعي أنه منسوخ، والحديث واحد. فادعاء النفس في جانب منه دون آخر على غير مستقيم، فعلى هذا يكون الحديث باقيا غير منسوخ، ولكنه مخصص لعموم قوله وسلم لأن قومه تزوره. هذا الجواب عن دعوة النفس. بقينا الجواب عن حديث عائشة وحديث المرأة. أما حديث المرأة فإن المرأة لم تخرج للزيارة قطعا، لكن المرأة أصيبت ومن قبل المصيبة عليها عجزت أن تملك نفسها لتبقى في بيتها، ولذلك خرجت وجعلت تبكي على القبر، مما يدل على أن في قلبها شيئا عظيما لم تتحمل حتى ذهبت إلى ابنها وجعلت تبكي عند قبره. فليس هذا بزيارة، نعم، لكن حملها على ذلك المصيبة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تصبر، لأنه علم ما خرج في الزيارة، خرجت لما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة، ولهذا أمرها أن تتقي الله وتصبر. فليس الصريحة في أنها خرجت من الزيارة، وإذا لم تكن صريحة فلا يمكن أن يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح. وأما مسألة حديث عائشة فإن عائشة رضي الله عنها أخبرها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن جبريل أمره أن يخرج إلى أهل التقي ويستغفر له، ثم قالت ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم. فهل المراد أنها إذا خرجت زائرة أو إذا مرت؟ يعني ما الفرق بين امرأة تمر بالمقابر بدون قصد وتقف وتسلم، وبين امرأة تخرج من بيتها لتزور؟ الأخيرة زائرة والأولى غير زائرة، مرة بمسلك. الحديث عائشة ليس فيه التصريح بأنها تزور، ونقول إليه مثل ما قلنا في حديث المرأة المصابة، ما دام ليس صريحا فإنه لا يمكن أن يعارض به ما هو صريح. وأما فعلها رضي الله عنه مع أخيها فإن فعلها مع أخيها لم يستدل عليها عبد الله بن أبي مليكة، ما استدل عليها بلعن زائرة القبور، دل عليها بالنهي عن زيارة القبور، لأنه لو استدل عليها بالنهي عن زيارة النساء القبور أو بلعن زائرة القبور لكنا ننظر ماذا جوابه. فهي استدلت عليه بالنهي عن زيارة القبور، ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور كان خاصا بالنساء إلا عاما، كان عاما، ولهذا أجابته بالنسخ العام، قالت إنه قد أمر بذلك فأجابته بالنسخ العام. ونحن وإن كنا نقول إن عائشة رضي الله عنها استدلت بلفظ العموم فهي كغيرها من العلماء التي لا يعارضوا بقولها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، على أنه روي عنها أنها قالت لو شهدتك ما زرتك، لو شهدتك ما زرتك، وهذا دليل على أنها رضي الله عنها خرجت لتدعو له لأنها لم تشهد جنازته. لكن هذه الرواية طعن فيها بعض العلماء وقال إنها ما تصح عن عائشة رضي الله عنها، لكنها نبقى على الرواية الأولى الصحيحة، ما فيها دليل على أنها على أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه، وإذا فهم فيها فإنه لا يعرضه لقولها قول الرسول عليه الصلاة والسلام. بقي عندنا حديث زوارات القبور. ألا يمكن أن نقول إننا نحن النهي عن تكرار الزيارة زوارات، لأن زوارات فيها مبالغة، نعم، نقول هذا ممكن، لكننا إذا حملنا على ذلك فإننا أضعنا دلالة المطلق زائرة. هل ضعيف قد يراد به او قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل. ضعيف قد يراد به كثرة الفاعلين لا كثرة الفاعلين. يعني النساء والنساء الى قرنها يكون فعلهم كثيرا يكون فعلهم كثيرا. والتضعيف باعتبار الفعل باعتبار الفاعل موجود له العربية. قال الله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الابواب مفتحة لهم الابواب ومعلوم ان الباب يفتح مرة فتح الباب يكون مرة لكن لما كانت ابواب كثيرة صار فيها هذه القراءة حتى يدعوها وفتح ابوابها فهو مثلها. كل ما عبد مجيدا سواء كان صنم او قبر او اي شيء كل ما عبد مجيدا فهو وطن. نعم. الثاني تسليم العباده. ما هي العشي العباده تسليم العباده الغضب حال كونه جزء من الله. طيب من اين تؤخذ احسين؟ من تؤخذ؟ من تؤخذ؟ من
تؤخذ؟ من تؤخذ؟ من تؤخذ؟
طيب فينا ايضا اثبات الغضب ولنا؟ فيه اثبات الغضب لله وانه حقيقة لكنه متغير من صفات الافعال التي نعرف المعنى فيها ولا نعرف الكيفية. نعم. وفيها أنه يتفرق. نعم. كما بدأت أول الحديث الصحيح في حديث الشجاعة أن ربي غاضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده.
السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة المعرفة.
معرفة ولا معرفة صفة؟ عندكم صفة معرفة ولا معرفة صفة؟ صفة معرفة معرفة صفة من الصواب
معرفة صفة عبادة
المعرفة. أيه ما هي صفة تسمع ولا تعرف؟ يظن علمان انه اذا حصل مثل هذا يكتب مين الكلمه الاولى ومين على الثانيه مين فلان.
ايوه
يعني مقدم مؤخر ويبقى الكتاب على مين هذا
بس مين
مين على الاولى
مين
على الثانيه.
انا حتى
نعم.
من الله أن الصالحة وهي مهمة صلة معرفة صفة الله كلها التي هي أكبر الأركان.
التي من الأعداء الثلاث التي هي من أكبر
هي من أكبر التي هي من أكبر الأركان السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح
من قوله
صاحب القبر وذكر معنى التسمية
العاشرة
لعنه من أسرى بها
لقومه اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة وهي مهمة جدا أن الغلو في قبر الصالحين مسيرها أو كانوا كما حصل في قبر الله
قال هذا أبوان القول
لا والآن الترجمة لهذا المعنى فقط إلا أن يقال أن المؤلف استغنى بذلك الترجمة عن هذه المسألة كما يقين فلا هو وجه
نعم
كلها الأولى من المنظور لكن لو فرض أنه راحت للغورة يتصل فيها كان مستقر قليل منها تأخذ تستل المدينة
لو فيها
لا مانا ما أراني تتصل عشان يكون هذا قصد ثم أن يحصل حقيقة من الزحام في وقتنا الحاضر من الزحام من خرطة الرجال ويحصل أيضا من الاضطرار بهذا الفعل لأن يظن لا يعرف أن المرأة يجوز لها قصد الزيارة فهذا على الإنسان في مخلوق الحمد لله ما دام من سيأتينا شبان تسليم المرء على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه حيث كان في أي مكان كان يبلغه قال المالك رحمه الله طافي ما جاء فيه باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنابة التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
فيها شكل مختلع بحث الله صلى الله عليه
وسلم يحتاج يكون بس في معرفة من الادعاء أنها مشروط من الوراثة وأنه ذكرنا في هذا أنه متحدين عليهم في الوصول ما ذلك الحكم ذا لنجل على أنه لم يسر قال ما جاء في حماية المصطفى المصطفى أصلها المصطفى من الصفوة وهو خيار الشيء والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل المصطفين لأنه أفضل أولي العزم من الرسل والرسل هم المصطفى المصطفون والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم وقول الحماية الحماية معناه أن نجعل للشيء حما أي حرما يمنع من يقرب حوله ومنه حماية الأرض عن الرعي فيها ونحو ذلك وقوله جناب التوحيد جناب بمعنى جانب جنابنا بمعنى جانب والتوحيد تفعيل من الوحدة فمعناه إفراد الله تعالى بما يجب له إفراد الله بما يجب له هذا التوحيد بما يجب له من أي شيء ثم الربوبية والألوهية العبادة والأسماء والصفات هذا هو التوحيد إفراد الله بما يجب له من عبادة من ربوبية أو عبادة أو أسماء والصفات وقول وسده كل طريق يعني مع الحماية ما أبقى الأبواب مفتوحة يلج إليها من نهرب ولكنه عليه الصلاة والسلام سد كل طريق يوصل إلى الشرك لأن يعني الشرك ليس بهين الشرك أعلم من كبار الذنوب كما صح عن ابن مسعود أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحدث بغيره صادقا وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الشرك لا يغفر ولو كان أصغر لأنه قوله أن يشرك به وعلى هذا فجميع الذنوب دونه يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيشمل كبائر الذنوب وصائرة. فالشرك ليس بالأمر الهين الذي يتهاون به لأنه يفسد القلب والقصد وإذا فسد القصد فسد العمل فإن العمل مبناه على القصد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها ونوفيها لا يخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحدث ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون إذا الرسول عليه الصلاة والسلام حمى جامد التوحيد حماية محكمة وسد كل طريق يوصل إلى الشرك ولو من بعيد ولو من بعيد لأن من صار على الدرب وصل والشيطان يزين الإنسان أعمال السوء شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم من المؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدة وهي القسم واللام وقد وهي مؤكدة لجميع مدخولها جميع مدخولها أنه رسول وأنه من أنفسهم وأنه عزيز على ما يشق علينا وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم القسم منصب على كل هذه الأوصاف الأربعة في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول الخطاب في قول جاءكم قيل إنه للعرب لخير من أنفسكم. فإن رسول صلى الله عليه وسلم من العرب كما قال تعالى هو الذي بعثك الأميين رسولا منه. ويحتمل أن يكون عاما للأمة كلها ويكون المراد بالنفس هنا الجنس. الجنس يعني ليس من الجن ليس من الملائكة بل هو من جنسكم كما قال الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة. فعلى التقدير الثاني أو على الاحتمال الثاني لا إشكال في الآية وعلى الاحتمال الأول لها إشكال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم فكيف نجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت من عموم رسالته. نقول الجواب على ذلك أنه خوطب العرب بهذا لأن منة الله عليهم به أعظم من منة غيرهم حيث كان منهم. فإن ذلك تشريف للعرب بلا ريب أن يكون هذا الرسول عليه الصلاة والسلام منهم. فيكون هنا تخصيص العرب بالخطاب لماذا؟ لأن منة الله عليهم به أعظم من منته على غيرهم. نعم ولكن العموم أولى لأن لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم بلى. ولما كان المراد العرب عبر بقوله منهم لا من أنفسهم. قال الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم. لكن في الأميين لقد من الله على المؤمنين عاما المؤمنين عاما رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. ما بعد جينا على السلام عليكم عرفنا جماعة. صار إذا يترجح عندي أن المراد أن الخطاب لمن؟ لا للعموم لأنه لما أريد العرب قيل منهم كما في آية في الجمعة وفي سورة البقرة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ويدل على العموم لقد من الله على المؤمنين عامة ابعث فيهم رسولا منهم في سورة البقرة. وقوله رسول من أنفسكم تقدم لنا عن المراد من جنسكم من جنسكم على سبيل العموم. فيها قراءة شاذة من أنفسكم لكنها شاذة لا في قراءة بها لأنها الشاذ يحرم قراءة به. وقوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. نشوف أولا إعراب عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم ما مصدرية وليست موصولة أي عنتكم عزيز عليه عنتكم أي مشقتكم لأن العنة كما من شقة كما في قوله تعالى في من نباح له نكاح الإمام في سورة النساء قال ذلك من خشي العنة أي المشقة. فعنتكم أي مشقتكم أي ما يشق عليكم. تمام الصرية والفعل بعدها يؤول إلى مصدر مفعول. لكن لماذا هو مفعول؟ يختلف باختلاف إعراب عزيز. فإن قلنا إن عزيز رحمه الله إن قلنا إن عزيز فكر للرسول صار المصدر المؤول فاعلا بعزيز. إذا قلنا إن عزيز فكر للرسول صار المصدر المؤول فاعلا به يعني عزيز عليه عنا تركم وهو فاعل به. وإذا قلنا إن عزيز ليس صفة للرسول بل هو خبر مقدم أو مبتدأ في مكانه إن كنا خبر مقدم صار عانة كل مبتدأ وعزيز خبر مقدم أي عانة كل عزيز عليه أي شاق عليه. وحينئذ تكون الجملة كلها صفة لرسول. أو نقول عزيز مبتدا وعنة كل فاعل سد مسد الخبر على رأي الكوفيين الذي أشار إليه ابن مالك في قوله وقد يجوز نحو فائز للرشد. نعم. طيب على كل حال المعنى أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه يصعب عليه ما يشق على أمتي. والعزيز بمعنى الصعب لأنه في الأصل أي في اللغة العربية الأصل من هذه المادة العلم والزاء أنها تدل على الصلابة ومنه أرض عزاز. ما هي أرض عزاز؟ فلغ قوية. فالمعنى أنه يصعد عليه عليه الصلاة والسلام ما يشق عليه كله. ولهذا بعث بالحنيفية كلها وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا من محبة التوفيق الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. طيب حريص عليكم الحرص معناه تجلو جهد لإدراك أمر محصول. هذا الحرص إن الإنسان يبذل جهده لإدراك أمر محصول. مثل نقول فلان حريص على الدرس يعني ذاك الجهد لإدراك هذا الأمر للوقت. فحريص عليكم يعني قد بذل الجهد غاية الجهد فيما فيه مصلحتكم. فإذا يكون وصف الرسول صلى الله عليه وسلم جامعا بين أمرين بين دفع المفروض عنه الذي أفاده قوله عزيز عليه ما عنفتم وبين حصول الخير لنا الذي أفاده قوله حريص عليكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام جامعا بين هذين الوصفين. وهذا الحمد لله من نعمة الله عليه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن نكون على هذا السلوك العظيم الممثل بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال للمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين جار مخصوص خبر مقدم ورؤوف مثل مؤخر ورحيم مبتدا ثاني. تقديم الخبر يفيد الحصر لأن كل شيء حق التأخير إذا قدمته ومعنى الحصر. فقوله بالمؤمنين خاصة لا رؤوف رحيم. الرأفة أشد الرحمة وأرقها. والرحيم معروف، الرحيم معناه رقة القلب، رقة في القلب تتضمن الحنين على المفهوم والعطف عليه بجلب الخير له ودفع الضر عنه. وقول رقة القلب هذا باعتبار رحمة المخلوق، أما رحمة الله عز وجل ما نفسر هذا التفسير، لأن الله ليس كمثله شيء. ونقول رحمة الله تعالى صفة تليق به سبحانه وتعالى، وهي أعظم وأعظم من رحمة المخلوق، ولا تدنيها رحمة المخلوق ولا تناسبها. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله 100 رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق من خلقوا إلى يوم القيامة، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. نعم، وحتى أن الدجاجة على شدة جشعها وجوعها تأخذ بالحبة وتنادي أطفالها حتى تلقيها بأمانة فتأكلها. نعم، من يحصي هذه الرحمة التي في الخلائق كلها من دخولك إلى يوم القيامة؟ من يحصيها كمية ومن يستطيع أن يقدرها كيفية؟ ما حد يستطيع إلا الله عز وجل الذي خلقه. اللي خلق الرحمة في الخلق هو الذي يعلم ذلك. رحمة الله هذه رحمة واحدة، فإذا كان يوم القيامة رحم الخلق ب99 رحمة بالإضافة إلى رحمة الأولى. هل هذه الرحمة تدني رحمة المخلوق؟ نعم، أبدا لا تدني. على كل حال أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله قلنا أشد الرحمة وأرقها. والرحمة رقة في القلب تأثر العطف على المغفور بجلب الخير له ودفع الضرر عنه، وهذا باعتبار تعريف الرحمة للمخلوق. نعم، القدر المشترك بين رحمة الغالب ورحمة المخلوق أنها صفة تقتضي الإحسان إلى المخلوق، هذا هو المشترك. نعم، لا لكن الصفة تقتضي، ما قلنا من الإحسان نفسه، ما قلنا أنها هي الإحسان نفسه، أما لو قلنا أن الإحسان نفسه صار تسلوب الله، لكن نقول أنها صفة تقتضي كذا وكذا، يعني ما نستطيع أن نعرف كلها أو كيفية. لا، المعنى المراد هي هذه الصفة التي تقتل العفو والإحسان، هذه الرحمة. الآن نفس الرحمة اللي في أنفسنا ما نستطيع أن نعرفها، ما نعرفها إلا بإعقاب. هذه الرقة اللي في قلبك لو أقول لك فسر هذه رقة وشرب، يعني إذا نسى إلى رقيقة هنا من فهذه المعاني الجبرية والغريبية ما استطيع الإنسان يفهمها. لو قال لك واحد فسرنا المحبة، فسر الكراهة، ذلك من الآن هل يمكن أن يعرف المحبة؟ وش المحبة؟ ما تعرف إلا بأهدائها، ولهذا كل من فسر المحبة ما فسر إلا بأهدائها، لأنه صفة نفسية ما صفة مثل ما أبدأ عنها. الخوف، وش هو الخوف؟ إن الواحد يتناقض. نعم، ما يفكر
العاطفة الحسية.
نعم،
العاطفة المتمثلة
عن
جسد
العاطفة
الحسية تخلل الجسد أم
تخلل الرأفة والرأفة؟ طيب، العاطفة الحسية لأثار العاطفة يعطف الإنسان، لكن هي صفة معنوية ما يستطيع الواحد يقدر عنها، تقتضي العطف والإحسان إلى آخره. نعم، هذه المعاني الفعلية الظاهرة، مثل ينزل إلى الدنيا ويصل على العرش، هذه من المعاني المرية، لكن من المعاني النفسية اللي ما تقدر الإنسان يعبر عنها ولا عن المعنى اللي في نفسه هو، ممكن يعبر عن المعنى. الرحمة رحمة الإنسان مشهورة لأنه من صفاته، لكن رحمة الخالق غير مشهورة لأنه من صفاته. رحمة الخالق غير مخلوقة لأنها مستفادة، ورحمة المخلوق مخلوقة لأنها مستفادة. لا فإذا كان هذه رحمة الخلق كله ما تحصى ولا يمكن أن تعلم كمية ولا كيفية، فإنها ومع ذلك لا تنفق إلى رحمة الخلق، يعني هذه الرحمة التي فينا لبعض بعضنا لبعض هي من رحمة الله عز وجل، هي من رحمة الله وليست هي رحمة الله نفسه، يعني هذه رحمة الإنسان مخلوقة، أما رحمة الله فليست مخلوقة. وقول المؤمنين رؤوف الرحيم يمكن يذكر المؤلف انه يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام في قول المؤمنين ليس رؤوف الرحيم بل هو شديد عليهم كما وصفه الله واصحابه بذلك في قوله محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار فهذه من آثار هذه الرحمة الواحدة، يعني ما في المخلوقات من الرحمة على كثرتها من آثار هذه الرحمة الواحدة، وليست هي رحمة الله نفسه رحمة الله سبحانه وتعالى ليست كافية، لكن هذه الرحمة الواحدة التي صار من آثارها رحمة الخلق كلهم صاروا لبعض،
يعني رحمة
هذه الرحمة اللي فينا ونفرح بها هي من آثار رحمة الله، مثل من آثار رحمة الله مثلا في أعراض القدم وفيها وما أشبه ذلك، هذه من آثار الرحمة. رحم الله الخلق، رحم الله الخلق بهذه الرحمة الواحدة حتى صاروا يتراحمون. صفات الخالق يتصف بها وحده، صفات المخلوق يتصف بها، لكن صفات الخالق لها اثار تظهر في المخلوق، هذه الاثار هي هذه الرحمه التي نحن نتراحم بها، هي من هذا رحمه الله عز وجل. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه الايه ما قال اي شيء أنا عندي عزيز عليه ما عنيت الآية لما ما سألت واحد هنا فإن تولوا يعني أعرضوا مع هذا البيان التام الواضح في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام فقل حسبي الله. وقوله إن توالي الليل أو أعرض، هل هذا فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة أو لا؟ من الخطاب إلى الغيبة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم. بدون التفات يكون في آخر الآية فإن توليتم فإن توليتم، إذن ففي الآية التفات من الخطاب إلى الغيبة، وذلك لأن التولي مكروه، التولي مع هذا البيان مكروه، فلهذا لم يخاطبوا به، لم يقل فإن توليتم. نعم.
من خطاب الرسول
إلى غيره، لا، لأن خطاب الرسول هنا،
لقد جاء،
ثم قال فإن تولوا فقل، إن تولوا هؤلاء، ولم يقل فإن توليتم فليقل،
خطاب الرسول.
البلاغيون يسمونه التفاتا، ولو قيل بأنه انتقال لكان أحسن. طيب فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. خطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، فقل يعني يا محمد معتمدا على الله متوكلا عليه معتصما به حسبي الله، ولا يهمنك إعراضهم. فهنا ارتباط الجواب بالشرط واضح، يعني إن أعرضوا فلا يهمنك، فقل بلسانك وقلبك حسبي الله. حسبي خبر مقدم والله مبتدا مؤخر، يعني هذا هو الأحسن، لا يجوز العكس، يجوز أن نجعل حسبي مبتدا والله خبر، لكن لما كانت حسب نكرة ما استعرض بالإضافة كان الأولى أن يجعلها هي الخبر. نعم. طيب وقوله حسبي الله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق حقيق بالعبادة سوى الله عز وجل، عليه توكلت. عليه جاء المجرور الخائف المتعلق بتوكلت وقلت لماذا؟ للحصر، قدم للحصر. طيب ما معنى توكلت؟ تقدم لنا ان التوكل هو الاعتماد على الله مع الثقة به، الاعتماد على الله بجلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به. نعم. وقوله عليه توكلت مع قوله لا إله إلا هو فيها جمع بين العبودية والربوبية، والله تعالى دائما يجمع بين هذين الأمرين، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. هنا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل. وقول الله ورب العرش العظيم، الضمير في قوله وهو يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ورب العرش أي خالقه، وإضافته إلى العرش إضافة ربوبية العرش هنا، وإن كانت ربوبية الله عامة لأجل الفضل والاختصاص، فإن ربوبيته للعرش ليست كربوبيته لغيره، كما أن ربوبيته لموسى وهارون ليست كربوبيته للعالمين جميعا، وإنما أضاف الربوبية العرش للاختصاص، لأن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وذكر العرش هنا لإثبات لأولو الله على الخلق، فأنا اعتمدت على من لا فوق من لا شيء فوقه وهو رب العرش، والعرش أعلى المخلوقات. فمناسبة التوكل هنا لقوله رب العرش ظاهرة، لأن من كان فوق كل شيء ولا شيء فوقه فإنه لا أحد يغلبه، لا أحد يغلبه. وقوله العرش فسره بعض الناس بالكرسي، ثم فسروا الكرسي بالعلم، وحينئذ لا يكون هناك لا كرسي ولا عرش. هل هذا التفسير الباطل؟ معناه لا كرسي ولا عرش. إذا قلنا العرش هو الكرسي والكرسي والعلم، من صارت ما كرسي ولا عرش. والصحيح أن العرش غير الكرسي، وأن الكرسي غير العلم، ولا يستطيع تفسيره بالعلم، لأن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله العظيمة الذي وسع السماوات والأرض، والعرش أعظم وأعظم، أعظم منه وأعظم. ولهذا وصف الله العرش بأنه عظيم، وهو رب العرش العظيم، وبأنه مجيد لقوله ذو العرش المجيد، وبأنه كريم، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لأنه عظيم أعظم المخلوقات التي بلغنا علمها، لأنه أعظم المخلوقات وأعلاه من الله استوى عليه. وقولها العرش العظيم، العظيم في دليل على أن كلمة العظيم يوصف بها المخلوق، لأن العرش مخلوق ولا لا؟ مخلوق، فيوصف المخلوق بالعظيم، ويوصف بالحكيم بالفلام الحكيم مثلا، ويوصف بالرحيم، ويوصف بالرؤوف كما في هذه الآية. فهنا قال وكان بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وقال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ولا يلزم من اتفاق الاسمين اتفاق المسميين، يعني لا تقل إذا كان الإنسان سميعا بصيرا رؤوفا رحيما لازم أن يكون مثل خالق، لأنه سميع بصير عليم. يقول لا لازم، كما أن وجود الباري سبحانه وتعالى لا يستلزم أن تكون ذاته كذات الخلق، فإن أسماءه كذلك لا يستلزم أن تكون كأسماء الخلق. هناك فرق عظيم بين هذا وهذا. وقوله فقل حسبي الله، قلنا إنه باللسان نعم وبالقلب، وهكذا يجب أن يعلن المؤمن اعتماده على ربه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي يتخلى الناس عنه. قال فإن تولوا، فإن تولوا، وهذه الكلمة كلمة الحسب تقال في الشدائد، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم نعم. ما معنى قول المؤلف جناب التوحيد؟
جنب،
اي جانب التوحيد. ما المراد بحمايته للاخر؟ يرجح ذلك
عموم الاسلام
لا غير.
قوله خلقكم من نفس
واحد، أي من جنس واحد. قوله سبحانه وتعالى عزيز عليه ما عنتم، ايش معنى يا راشد؟ ما حرج؟ معنى يا ما حرج بعد؟ هذا ما نقدر نفسي إذا ما حتى نزل سجل. شو يا جماعة؟ عليكم 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 عليكم
عليكم
عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم عليكم. هل هناك شاهد على أن العنت بناء مشقة يا عبد الله؟ ما خلاص بعد؟ قل يجري فيكم غلظة وارموا النظام عن الخلق. هل مستفاد من الآية جواز إطلاق الوصف وصف الخالق على المخلوق؟ وشتول يا أخي؟ يستفاد من الآية جواز إطلاق وصف الخالق على المخلوق؟ لا لا، جواز إطلاق وصف الخالق على المخلوق. لا ما في تليف، ما في الآية تليف. يعني ما هذا ما حوص. طيب من يجيب؟ غانم.
خلق المؤمنين رؤوف الرحيم.
هل لها نظير في القرآن بالنسبة لله؟
هنا
مثل
وكان
وكان
لا وكان الله غفورا
وكان بالمؤمنين رحيما. ماذا رحيما؟ طيب إذا نحتاج إلى الفارق بين الخالق والمخلوق في هذه المسألة.
نقول الاشتراك في اللقطة لم يستطع الحقيقة الكبير في هذا الشكل. قد تشترك الخالق المخلوق في الألفاظ، الألفاظ كذلك، وأما الحقائق فهي متباينة.
يعني مطلق المعنى أو أصل المعنى
اشتراك،
لا معنى من الاشتراك لأن المعنى عام، لكن كون هذا المخلوق له ما يختص به والخالق سبحانه وتعالى له ما يختص به من هنا الفرقة. أليس كذلك؟ طيب، ولهذا نقول الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق، أليس كذلك؟ والحياة والعلم والقدرة، لكن يختلفون اختلافا بينا كبيرا بالنسبة لحقائق هذه المعاني. قوله أظن هذا
نعم. ما استمع عن آخر فهم قريش؟
لا، لأن الآية هو الذي بعث في الأنبيين رسول الله عام
أشطاب يعني
نصف الله عام. بعض من أنفسكم قرأ بهذا ولكن أقرأ الشاذ، فعلى هذا إذا صحت يكون معنا من بني هاشم لأنهم هم أنفس العرب.
الراجح هنا من الجنس.
الراجح أنه من الجنس. نعم. إذا جاء من أنفسكم هو أمر الجنس. مثل
قلت
لا فيها أشياء تختص من خالق ما يمكن تضع المخلوق، مثل الرحمن ورب العالمين والقيوم ما أشبه هذا، في شيء ما تجد المخلوق. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا اي نعم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا الجمله هنا نهي، فلا ناهيه، وتجعلوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهيه، وعن جزم حذف النون والواو فاعل. وقول بيوتكم جمع بيت، وهو مقر الإنسان وسكنه، سواء كان ذلك من بناء طين أو خيمة أو ما أشبه ذلك، ولكن غالبا ما يراد به الطين والحجارة. وقول قبورا هذه مفعول ثاني تجعله. وهذه الجملة اختلف في معناها، فمنهم من قال معناها لا تجعلوها بيوتا أي لا تدفنوا فيها،
لا تدخن فيها، وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظ، ولكنه أورد على ذلك دفن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، وأجيب عنه بأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء المراد لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها مثل المقبرة، مثل القبور، لا تصلون فيها، لا تصلون فيها. وذلك لأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها، وأيدوا هذا التفسير بأنه سبقها جملة في بعض الطرق: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وهذا يدل على أن المراد لا تدعوا الصلاة فيها. وكلا المعنيين صحيح، لأنه ما يجوز الإنسان أن يدفن في بيته، بل يدفن مع المسلمين، لأن هذه العادة المتبعة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم. ولأنه إذا دفن في بيته فإنه ربما يكون ذلك وسيلة إلى الشرك، ربما يعظم هذا المكان ويحترم، وإذا انهدم البيت يبنون عليه، وهكذا. ولأنه يضيق على الورثة من بعده، أليس كذلك؟ لأنه يحجز هذا المكان فيسألون منه، وربما يستوحشون، وربما إذا باعوه لا يساوي شيئا إلا قليلا. ولأنه قد يحدث عنده من الصخب واللغب واللهو والأفعال المحرمة ما يتنافى مع مفسود الشارع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ومعلوم أن هذا القبر في البيت إذا أهلهم ليسوا صامدين عما يريدون من اللغو وغيره، وحينئذ يتنافى مع مقصود الشرع في هذا. وأما أن المعنى لا تتخذوها قبور، لا تجعلوها قبورا، أي مثل القبور في عدم الصلاة فيها، فهو دليل على أنه ينبغي، إن لم نقل يجب، أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته، أن يجعل من صلاته في بيته ولا يصلي من أثناء الصلاة. وفيها أيضا دليل على أنه من المتقرر عندهم أن المقبرة لا يصلى فيها، فيكون إذن يكون هذا النهي عن ترك الصلاة في القبور لئلا تشبه في البيوت، لئلا تشبه المقابر، يكون فيه دليل واضح على أن المقابر ليست محلا للصلاة، وهذا هو الشاهد من هذه الجملة بالذات، لأن اتخاذ المقابر مساجد لا شك أنه سبب قريب جدا لشيء للشرك. واتخاذها مساجد سبق لنا أن له صورتين: الصورة الأولى أن يبنى عليها مسجدا، والثانية أن يتخذها مصلى يقصدها ليصلي فيها. والجملة هذه تفيد بأن الأفضل أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته، فمن هنا للتبعيض. فما هو البعض الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو النافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. فهذا دليل على أن جميع النوافل ينبغي أن تصلى في البيت، إلا ما ورد الشرع بأن يكون في المسجد كصلاة الكسوف على القول باستحبابها وقيام الليل الليل في رمضان، فهذا الأفضل في البيت في المسجد، وإلا فالأفضل البيت، حتى لو كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
حتى في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام نقول الأفضل أن تصلي في بيته، لأن الذي قاله هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسجده، وفي مسجده. بعض الناس يحب أن يصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام النوافل كلها لأجل أن يدرك مضاعفة الأجر، لكننا نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الصلاة في المسجد في البيت أفضل، وعليه يكون معنى المفاضلة في هذه المساجد ما سبق لنا ذكره، وهو أنك إذا صليت في هذا المسجد فهو أفضل من غيره من المساجد. نعم بكذا وكذا. ثم عاد متى يطلب منك أن تصلي ينبني على النصوص الأخرى، ينبني على النصوص الأخرى. فعليه تكون صلاة الجماعة الفرائض واضح أنها أفضل، أنها تتضاعف في المساجد الثلاثة. صلاة النفل التي تسن في المسجد واضح أنها تتضاعف. تحية المسجد إذا دخلت وصليت ركعتين في المساجد الثلاثة تتضاعف على غيرها، وهكذا.
ما
لا ما في مادة على القصص الفطر. لا لأن الأشياء المشروعة في المسجد ولو كانت غير فريضة هي أفضل، مثل تحية المسجد وهي صلاة القيام في رمضان وهي صلاة الكسوف على قدر استحبابها. نعم
خذوا من السفر
وخذوا من السفر نعم عليك السلام.
إذا صار مثل واحد استأجر الفندق ولا عند الحرم يومين أو ثلاثة، هل أفضل أن يصلي النوافل في محله المستأجر أو في المسجد؟
في محله المستأجر
يدخل في
إيه هو بيته.
المرأة
ثلاثة أيام الوقت في بيته في بيتها أفضل. والله أدلة أنها في بيتها أفضل إلا إذا كان هناك سبب، مثل أن يكون أنشط لها وأقوم لصلاتها فلا بأس.
بالنسبة للنهي على صلاة المقبرة يشمل حتى صلاة الجنازة
لا لا ما يشمل هنا، وهذه عندها أنها تستثنى وهي معلومة. صلاة الجنازة لا تشمل في النهي عن صلاة المقابر، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على القبر، فلذا أنه صلى على القبر. نعم
صحيح
بيت القائمين
نعم
ولكن القائمين ونقصد
القائمين
في الصلاة الواجب
فقط
أفتين في الصلاة وقائمين في الصلاة لا نهبة قيام يعني قيام الليل مثلا لا ما قال ولا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا قبري عيدا. قبر النبي عليه الصلاة والسلام واقف في بيته عليه الصلاة والسلام دفن فيه لسببين سبق ذكرهما. السبب الأول ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبر، وهذا بعض العلماء ضعفه. الثاني ما ذكره عائشة أنه خشي أن يتخذ مسجدا عليه السلام، أنه خشي أن يتخذ مسجدا. لكن يقول لا تجعلوا قبري عيدا. العيد اسم بما يعتاد فعله أو التردد إليه. فمثلا إذا اعتاد الإنسان أن يفعل عملا ما من الأعمال يسمي ذلك عيدا. مثل لو كان كلما حال عليه الحول سوى طعام ودعا الناس إليه وقال هذا عيد السنة عيد ميلاد نسمي هذا عيد لأنه جعله يعود ويتكرر. كذلك من العيد أن تعتاد شيئا تتردد إليه مثل ما يفعل بعض الجهلة الآن في أيام رجب يسمونها الزيارة الرجبية يذهبون من مكة إلى المدينة ويزورون زعموا قبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويسمونها الزيارة الرجبية وإذا أقبلوا إلى المدينة تسمع لهم السياح وكانوا بالأول يذهبون من مكة إلى المدينة على الحميد خاصة نعم لما جاءت السيارات صار على السيارات لكن بعض المتعصبين يذهبون على الحميد إلى الآن وسمعت أنه قبل مدة سنوات اجتمع ناس من هؤلاء طائفة يذهبون إلى المدينة على الحمير لكن الأمير أحمد رضي الله خيرا لما كان أميرا في مكة منعهم من ذلك وأبطل بدعتهم. هذا من الأعياد المتكررة أيضا كونهم يعتادون التردد إلى هذا المكان هو عيد. أيهما المراد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأول يعني العمل الذي يتكرر يتكرر العام أو المكان التردد إلى المكان الظاهر هذا يعني معنى لا تترددوا على قبل وتعتادوا ذلك سواء قيدوه بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وإنما يزار قبره لسبب كما لو قدم الإنسان من سفر فذهب إلى قبره وزاره أو ذهب إلى قبره لتذكر الآخرة كغير من القبور. أما أن يجعل المعتاد كما يفعلون أيضا في المدينة كلما صلوا الفجر كثير منهم ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبره من أجل السلام عليه فيعتادون هذا كل صباح يظنون أن هذا مثل زيارته في حياتهم وما علموا أنهم إذا سلموا عليه في أي مكان فإن تسليمه يبلغه عليه الصلاة والسلام تسليمهم يبلغه لكن هذا من الجهل الكثير قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم صلوا علي هذا أمر صلوا علي أي قولوا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وهذا أمر وقد أمر الله بذلك بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام معروف ومن أفضله أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة والصلاة من الله على رسوله ليس معناها كما قال بعض أهل العلم إن الصلاة من الله الرحمة فإن هذا ليس بصحيح بعض العلماء قال الصلاة من الآدبيين الدعاء ومن الملائكة الاستغفار ومن الله الرحمة هذا ليس بصحيح فإن صلاة الله على المرء معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية وتبعه على ذلك المحققون من أهل العلم ويدل على بطلان القول الأول قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة صلوات ورحمة والأصل بالعطف المغايرة إذن لا الصلاة من الآدميين يعني معناه إذا قالوا اللهم صل على محمد فمعناه أنهم يسألون الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى يعني يدعون الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى إذن أنت إذا قلت اللهم صل على محمد أثنى الله عليك في الملأ الأعلى كم مرة؟ 10 مرات. الله نعمة كبيرة، نعمة كبيرة أن الله يثنى عليك عند ملائكته 10 مرات إذا صليت على نبيه صلوات الله وسلامه عليك. نعم. قال وقول فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، حيث ظرف أولا مبني على الضم في محل نصب، ويقال فيها حيث ايش بعد وحاء لكنها قريبة. هذه حيث كنت كيف تبلغه، كيف تبلغ؟ نقول إذا جاء مثل هذا النص وهو من أمور الغيب فإن الواجب علينا أن نقول الكيف مجهول، يعني بأي وسيلة تبلغه ما ندري، لكن قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته عليه، فإذا صح هذا فهذه هي الكيفية، هذه هي الكيفية. وقد يقال إن صلاته تبلغ، إن صلاتهم عليه تبلغ حيث كان هو ما يجري عليه الصلاة والسلام من قبول الله تعالى لهذه الصلاة، فإن هذا لا شك زيادة في عمل النبي في حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا زيادة في حسناته. وربما يقال أيضا هذا من الكيفية تبلغه، أي يعلم بها بزيادة حسناته فيها. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. ما رأيكم من الناحية الصلاحية في مثل هذا التعبير؟ هل هناك تناقض بين حسن وثقات؟
نعم.
لا هو الحقيقة الظاهر، إن الظاهر يعني ظاهر اللفظ من بينه يعني اختلاف، ولكننا نعرف إن الحسن هو أن يكون الراوي خفيف الضبط، خفيف الضبط معناه أنه فيه نوع من الثقة، فيه نوع من الثقة، فيجمع بين كلام المؤلف رحمه الله وبين ما ذكره عن جواد بن أبي داود حسن أن المراد بالثقات ليس غاية الثقة، ليس غاية الثقة، لأنه لو بلغ إلى حد الثقة الغاية لكان صحيحا، لأن ثقة الراوي تعود على تحقق الوصفين فيه وهما العدالة والضبط، العدالة والضبط، فإذا خف الضبط خفت الثقة فيه، كما إذا خفت العدالة أيضا يخف الثقة فيه، فيجمع بينهما بأن المراد مطلق الثقات، مطلق الثقات. ولكنه لا شك فيما أرى أنه إذا أعقب قوله حسن برواة ثقات أنه أعلى مما إذا اقتصر على لفظ حسن، نعم أعلى مما إذا اقتصر على لفظ حسن. ومثل هذا ما يعبر به ابن حجر بتقرير التهذيب، يقول مثلا صدوق يهم، صدوق يهم، وأحيانا يقول صدوق، أيهن أقوى؟ صدوق أقوى، صدوق أقوى، فيكون توثيق الرجل المنصوب بصدوق أشد من توثيق الرجل الذي يوصف بأنه يهم. لا يقول قائل إن كلمة يهم لا تزيده ضعفا لأنه ما من إنسان إلا ويهم، نقول هذا لا يصح، لأن قولهم يهم لا يعنون به الوهم الذي لا يخلو منه أحد. ولولا أن هناك غلبة في أوهامه ما وصفوه بها ما وصفوه بها. نعم لا ظاهر أنه بإسناد حسن من الشيخ كله من الشيخين. قال وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى. علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب هذا من أفضل أهل البيت علما وزهدا وفقها أيضا ويسمى زين العابدين زين العابدين. أما الحسين فمعروف هو ابن فاطمة رضي الله عنها وأبوه علي بن أبي طالب. يقول رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه. هذا الرجل لا شك أنه ما صار يتكرر مجيئه إلى هذه الفرجة إلا وهو يعتقد أن فيها فضلا ومزية، وهذا لا شك أنه وسيلة إلى الشرك كونه يظن أن الدعاء عند القبر له مزية، هذا فتح باب إلى الشرك. بل جميع العبادات لا يجوز أن نعتقد بأن لها مزية إذا كانت عند القبر، سواء كانت دعاء أم صلاة أم صدقة أم قراءة قرآن. ولهذا نقول تكره القراءة عند القبر إذا كان زين يعتقد أن القراءة عند القبر أفضل. قال فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا. ألا أحدثكم، كيف أحدثكم وهو واحد؟ هو الظاهر ظاهر فيه جماعة أن رضي الله عنه كان مثلا عند أصحابه يحدثهم، فجاء هذا الرجل وصار يدخل ألا أحدثكم حديثا سمعته. ألا أداة استفتاح ولا عرض؟ أداة عرض. والعرض قال ألا أحدثكم يعني أعرض عليكم التحديث، فهي أداة عرض وفائدتها تنبيه المخاطب إلى ما يريد أن يحدثه به. سمعته عن أبي عن جد. أبوه من؟ الحسين. عن جدي علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند متصل ولا لا؟ متصل. طيب فيه عن عنه نعم ليس مدلس، ما تضر عن عن غير مدلس تحمل على السماء. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، كما سبق في الحديث السابق أن سنها يتخذ قبره عيدا يعتاد ويتكرر إليه لأن هذا وسيله أن يشرك به. ولا بيوتكم قبورا كاللفظ الأول، وفيه احتمالان أحدهما أن لا تدفنوا فيها والثاني أن لا تدعوا الصلاة فيها. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. والله عندنا هكذا ونبي نشوف، أنا أشك في صحتها لأن قوله صلوا علي فإن تسليمكم يقتضي أن يقال فإن صلاتكم تبلغون. اللهم إلا أن يقال إن هذا من باب الطي والنشر المعنى صلوا علي وسلموا فإن تسليمكم وصلاتكم. يقول كأنه ذكر الفعلين والعلتين لكن حذف من الأولى ما دلت عليه الثانية ومن الثانية ما دلت عليه الأولى، احتمل هذا. وقوله وصلوا علي هي كقوله بما سبق، نعم صلوا علي المراد في أي مكان كنتم صلوا عليه، ما حاجة إلى أن تخرجون وتسلمون عند القبر أو تصلوا عند القبر. فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. لعندي حيث كنتم ولا ولا حيث كنتم كل حيث كنتم. أين كنتم؟
وفي
المتن أين؟ وفي متن حيث كنتم. نعم، المعنى واحد. قول يبلغني تقدم كيف يبلغه عليه الصلاة والسلام، رواه في المختارة. رواه من الفاعل؟
صاحب المختارة.
اي مؤلف المختارة في المختارة معروف. اذا كان رواه في المختارة او رواه في البخاري فالمراد نفس المؤلف. وقول في المختارة هذا اسم من الكتاب، يعني الاحاديث المختارة اختارها. وهذا الرجل عبد الغني رحمه الله مقتسي من الحنابلة، وما أقل الحديث في الحنابلة، يعني المحدثين من أغرب ما يكون. أصحاب الإمام أحمد أقل الناس تحديثا بالنسبة للشافعية، يعني أكثر علماء الحديث وكذلك علماء التفسير تجدهم من الشافعية. الحنابلة غلب عليهم رحمهم الله الفقه مع الحديث، فصاروا محدثين وفقهاء، ولكنهم تعرفون الإنسان بشر،